بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه وأشكره جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه النشور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه ومن سار في طريق الحبور والسرور. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بهذه الشخوص الكريمة وهذه الوجوه المنيرة بعد هذه الفريضة، وأسأل الله عز وجل جل في علاه كما جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا بكم غدا في جنة باقية دائمة. إخواني الأفاضل، إن من العبادات الكريمة والطاعات المنيفة عبادة سهلة على الإنسان، ألا وهي عبادة الدعاء. الدعاء قد يكون من العبادات الذاتية، وقد يكون من العبادات المتعدية. عبادة ذاتية حينما يدعو الإنسان لنفسه بخيري الدنيا والآخرة، وعبادة متعدية حينما يدعو الإنسان للآخرين بالخير، فتقول الملائكة ولك مثله. والنفوس قد جبلت على حب الدعاء لها، فهي تحب من يدعو لها بالخير. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه ويستغفر لهم ويصلي عليهم، وكلما كان الداعي للشخص أقرب إلى الله كلما كانت الدعوات أرجى. فكيف إذا كان الداعي لك مجاب الدعوة؟ فكيف إذا كان الداعي لك هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقون به ويسألونه الدعاء، ويسألونه أن يستغفر لهم وأن يصلي عليهم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك للإنسان، ولكن هناك أعمال تجتلب بها دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الفطن هو الذي يحرص على فعل الأعمال التي ينال بها دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت هذه المحاضرة الدعوات المباركات في ذكر الأعمال التي يحظى بها المؤمن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الأفاضل، قبل أن نزدلف إلى هذه الأعمال، أود أن أذكر ما جاء في حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة يقينهم بأثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام، لما سمع من أمه كلمات في النبي صلى الله عليه وسلم قد أحزنته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إلا أن قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما وصل إلى البيت إلا ودخلت أمه الإسلام. فهنا التماس الصحابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما حديثا عظيما عن هذه الأمة، وأن فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اشرأبت نفوس الصحابة إلى هذا الفضل وإلى هذا الموعود العظيم. فقال عكاشة ابن محصن، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قام شخص آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. بل تأمل إلى فقه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تتلمس الأوقات التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها منشرح الصدر حتى تطلب منه الدعاء. فقالت مرة: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوات عظيمة: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسررت وما أعلنت. فكانوا يغتنمون دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم في حديث عثمان في ذكر ذلكم الكفيف الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشفاء وأن يعيد إليه بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت للآخرة فذلك أفضل لك، وإن شئت دعوت لك. فقال: لا، ادعوا لي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، وعلمه دعوات فدعا الله عز وجل بها فبرئ. وتلكم المرأة التي كانت تصرع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحال نفسه، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت هذه المرأة: أصبر، ولكن أدعو الله عز وجل ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان الصحابة يحرصون على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتيقنون في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. عروة رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا قال له: اذهب واشتري لنا شاة، وكان حسن التجارة. فأخذ هذا الدينار وذهب واشترى به شاتين، فباع شاة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، أي بدينار النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في تجارته. ماذا كان يقول الصحابة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة؟ كانوا يقولون: لو تاجر عروة في التراب لربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وعلى النقيض من ذلك كانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة تلك اليتيمة عند أم سليم، لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قد كبرت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا لها: كبرت لا كبر سنك. فبكت وذهبت إلى أم سليم تشتكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، وقالت: الآن لا يكبر سني. فخرجت أم سليم عجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمارها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائها على هذه اليتيمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ألم تعلمي أني اشترطت على ربي أنه ما من عبد أدعو عليه ليس له أهل، يعني الدعاء عليه، فهو زكاة وقربة له يوم القيامة. فكانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة المقداد بن عمرو معروفة، أنه لما كان هو وصاحبيه ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كل ليلة يحتلبون الأعنز ويشربون كل واحد نصيبه، يقول: احتلبنا ليلة وقال: شربت أنا نصيبي وشرب صاحبي نصيبهما. قال: فبقي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد: لعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند الأنصار فيتحفونه، يعني يجد شيء من الطعام والشراب. قال: فشربت شراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ندمت فقلت: الآن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو علي فأهلك وتذهب دنياي وآخرتي. فكانوا يخافون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة شهيرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ونظر في الإناء فلم يكن فيه ما احتلبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. فهذا هو نظر الصحابة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نأتي إلى بيت القصيد: ما هي الأعمال التي نحظى بها بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول عمل وأعظم عمل: الاهتمام بالتوحيد والموت عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل سأل ربه خمس خصال، قال: فسألته الخامسة أنه ما من عبد يلقاه يوحده إلا أدخله الجنة، قال: فأعطانيها. أن الذي يموت على التوحيد فهو موعود بالجنة، وهذا يدل على عظمة شأن التوحيد. كل الذنوب والتقصير والمحرمات بجانب، وحفظ جناب التوحيد جانب آخر. أن يتعلم الإنسان هذا التوحيد حتى لا يقصر في هذا التوحيد، وأن يحذر الإنسان من صور الشرك والتنديد وما يقدح في توحيد الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمر عظيم، فيصل توحيد الله سبحانه وتعالى. يحرص الإنسان أن يوحد الله عز وجل، وأن يعتني بهذا التوحيد، وأن يبتعد عن كل قول أو اعتقاد أو فعل مؤثر على هذا التوحيد، فيفوز الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموعود العظيم. وأيضا من الأعمال التي نفوز بها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على 4 ركعات قبل صلاة العصر، كما جاء في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. قال السندي في الشرح: أي غفر الله له ورحمه. يحافظ الإنسان على هذه النوافل، وهي من النوافل الزائدة. ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في كل يوم وليلة على 40 ركعة لا يفرط فيها، 17 ركعة في الفرائض، و11 ركعة في قيام الليل مع الوتر، و12 ركعة السنن الرواتب. 40 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، وكانت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. ثم يأتي بعد ذلك نوافل الطاعات، صلاة الضحى هذه الركعات قبل العصر وغيرها. فيحرص الإنسان ألا يفرط في هذه الركعات فيفوز بهذا الأجر، ثم به إدراك صلاة العصر وشهود تنزل الملائكة وغيرها من الخصال التي يفوز بها الإنسان إن صلى هذه الركعات، لأنه يدرك أصلا صلاة العصر في جماعة. وأيضا من الأعمال ثالثا التي نفوز بها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصف الأول، فإن لم يستطع الإنسان حرص على الصف الثاني. ففي حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لمن يصلي في الصف الأول 3، ولمن يصلي في الصف الثاني 1. فيفوز الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. قال الصحابة: يا رسول الله، والصف الثاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. قال الصحابة: يا رسول الله، والصف الثاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصف الثاني. ابتداء يحرص الإنسان على الصف الأول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو لم يجد الناس أن يكون الوقوف في الصف الأول إلا عن طريق القرعة لاقترعوا عليه، حرصا على الصف الأول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. فيحرص الإنسان على هذه الفضيلة التي ينال بها دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ينال به الإنسان دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة والتأذين، الإمامة والتأذين في المساجد يحظى الإنسان بها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. ضامن يعني يضمن للناس صحة صلاتهم، يصلي على السنة، يأتي بالأركان والواجبات والسنن. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الأوقات، صحة صلاة الناس وصحة صيامهم بدخول الأوقات. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل هاتين العبادتين، يفوز بهما الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال أيضا إخواني الأفاضل قيام الليل، والحرص أن يستيقظ الإنسان وأن يوقظ أهله لقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهذه تربية عظيمة تدل على الإرشاد إلى ما يحصل به صلاح الأسر، فإن الأسر أعظم سبب لصلاحها تحسين علاقتها مع الله عز وجل. كلما كانت علاقة الزوجين مع الله أقوى كلما قويت علاقتهما. الله يؤلف بينهما بسبب الحرص على هذه العبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ أهله فصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يفوزون بأن يكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من الأعمال التي يفوز بها الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني سألت ربي ما من عبد يصلي عليه إلا صلى عليه عشرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وجاءت الأحاديث الكثيرة المتضافرة المتواترة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أن يصلي عليك الله، أن يذكرك باسمك في الملأ الأعلى عند الملائكة، ما أعظم هذا الشرف، أكرم به وأنعم. تخيل بعض الناس اليوم لو ذكر اسمه في بعض المجالس يفرح، لو ذكر اسمه أمام مدير دائرة مؤسسة يفرح، لو ذكر اسمه عند حاكم من الحكام يفرح. كيف وقيوم السماوات والأرضين يذكرك من فوق سبع سماوات عند الملائكة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من العبادات العظيمة التي يحظى بها الإنسان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نشر العلم، نشر العلم، زكاة العلم نشره. لو تعلم الإنسان كما قال ابن جماعة والخطيب وغيرهما حديثا واحدا وفهمه ثم علمه للآخرين كان له بذلك أجر الدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث العظيم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها كما سمعها. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، دعوة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أنت حضرت هذا المجلس، أخذت فائدة فائدتين تبلغ بها أهلك إخوانك، تكتب ذلك في رسالة تنشرها، تحظى بهذا الأجر. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنظارة، دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأعمال التي نحظى بها بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الألسن وقول الخير، ما أعظمها من طاعة، ما أعظمها من طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. إذا أراد أن يتكلم يتكلم بالخير، أو أنه يسكت. الصمت نجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم في لسانه. وفي الحديث: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فيحفظ الإنسان هذا اللسان. وأيضا مما ننال به دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مناسك الحج والعمرة، حلق الشعر وتقصيره، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال الصحابة: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين. فرح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن ربيعة بهذا الحديث، يقول: حلاقي شعري أحب إلي من حمر النعم، لما سمع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الطويل في فضل حلاق الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بكل شعرة حسنة وتحط عنك خطيئة. وفي الحديث الآخر: ما تسقط شعرة منك إلا كانت لك نورا يوم القيامة. تطبيق هذا النسك وهذه العبادة التي فرط فيها كثير من الناس اليوم، يفوز الإنسان فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء يحتاج إلى دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأعمال التسامح والسهولة في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة سمحا بائعا مشتريا قاضيا مقتضيا. التسامح، أن لا يكون الإنسان شحيحا حريصا فقط على مصلحته الذاتية، يتسامح مع الناس في المعاملات التجارية فيفوز بهذا الأمر. وأيضا من الأعمال العظيمة الرفق، أن يرفق الإنسان إذا كان مسؤولا بمن تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يدخل في هذا الحاكم والقاضي والمدير والمسؤول، كل من له مسؤولية داخل في هذا الحديث. والجزاء من جنس العمل، إن رفق بالناس رفق الله به، رفق الله به. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله توسع في شرح هذا الحديث، قال: حتى مدير المدرسة يدخل في هذا الحديث وفي هذا الوصف. وأيضا من الأعمال التي نفوز بها بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم: التحلل من المظالم، التحلل من المظالم، مظالمك عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كان له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال، فتحلله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم. اليوم قد يصطلح الإنسان مع إخوانه ويعتذر، أما يوم القيامة فالحساب حساب الحسنات، يؤخذ من حسناتك وأنت تحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة. لا تقل إنها حسنة واحدة، ماذا تفعل؟ تأمل أخي الكريم، إلى أهل الأعراف، أناس بين الجنة والنار تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يتمنون حسنة واحدة. فاليوم يتحلل الإنسان من المظالم في الأموال، تكلمت على شخص، أخذت مال شخص، ظلمت شخص، اليوم تتحلل منه قبل أن تقف أمام الله عز وجل. وأيضا من الأعمال، وأختم بهذا العمل، استغلال وقت أول النهار، وقت الفجر، هذا الوقت المبارك الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل فيه: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أول الوقت. ولذلك تقرأ في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينامون بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت يعمرونه بذكر الله عز وجل، يعمرونه بطاعة الله عز وجل، وقت مبارك يحظون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أحد رواة هذا الحديث وهم ثمانية، منهم صخر الغامدي، كان تاجرا وكان يعمل بهذا الحديث، وكان لا يرسل تجارته إلا بعد صلاة الفجر، جاء في سيرته: فبارك الله في ماله وكثر. وقت مبارك في الطاعة، في التجارة، في العمل، في أي شيء، لأن فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواطن وصور وأعمال يستطيع الإنسان فيها في حياته أن يفوز بدعوات مضمونة هي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.